الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ما بعد. فهذا إخوتي بارك الله فيكم المجلس العاشر من مجالس شرح رياض الصالحين للحافظ النووي رحمة الله عليه. واليوم نتحدث إن شاء الله تعالى عن باب الصدق. باب الصدق فيه ستة أحاديث، فلربما يعني لا نتوسع كثيرا حتى ننهي في هذا المجلس هذا الباب، وإن كان باب الصدق لا ينتهي. فالإنسان لابد أن يحرص على الصدق، المؤمن لابد أن يكون صادقا. الصدق فيه أشياء عظيمة جدا كما سنذكر إن شاء الله تعالى في الحديث الذي بعد قليل، وهو مطابقة الخبر للواقع. مطابقة الخبر للواقع هذا في أصل الأمر، يعني إذا كان الخبر موافقا للواقع فيقال هذا صدق. والذي يخبر بشيء موافق للواقع فيقال فلان صادق، وخلافه الكاذب الذي يخبر بخلاف الواقع. ربما يكون الإخبار بخلاف الواقع لخطأ وليس من باب النية الفاسدة، لكن يصح أن يقال فيه كذب من حيث اللغة، كذب فلان، ليس من باب الكذب المنبوذ شرعا، الفاحشة أو الخطيئة أو الخطأ أو الذنب، ذنب الكذب. لماذا نقول هذا؟ لأنك تجد في بعض الأحاديث ومن كلام العرب يقال كذب والله، كذب فلان، ولا يراد به أنه كاذب من حيث أنه فيه هذه الصفة الذميمة، أحد صفات المنافقين، لأن الكذب من صفات المنافقين إذا حدث كذب. لكن الأمر عند العرب أوسع من هذا الأمر أو أوسع من هذا الشيء، بحيث أي خبر لا يوافق الواقع يقال عنه كذب وعن ناقله بكاذب لأنه خالف الواقع. وإن كنا من ناحية الشرعية نتكلم عن الكذب بماذا؟ بالذنب العظيم هذا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. جاءت هذه الآية بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى قصة الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك. وقلنا ما معنى خلفوا، تفسير أو شرح كلمة خلفوا أو تفسير الآية خلفوا، بينها لنا في الحديث كعب بن مالك نفسه عندما قال خلفنا، أي أخرنا حتى نزل فينا تلك الآيات، لم يبت في شأنهم كما قال العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح. فهذا معنى على الثلاثة الذين خلفوا، ولو أن المقصود بالتخلف عن الغزو لا يقال خلفوا بل يقال تخلفوا على الثلاثة الذين تخلفوا، لكن قال الله تعالى خلفوا، أي هناك من خلفهم وهو الوحي لم ينزل فيهم فأخرهم النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن ذكر قصتهم فمقارنة بين حال المنافقين الذين جاءوا يعتذرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحال الثلاثة الصادقين، ثم كيف الصدق نجاهم في عاقبة الأمر. قد يكون الأمر في بدايته صعبا أن يذكر المرء الصدق فيلام من الناس أو يقع في مأزق في الظاهر، لكن في النهاية تكون عاقبة الصدق خيرا والعاقبة جميلة وطيبة، كما حدث مع من؟ مع كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه. حتى أن الله سبحانه وتعالى بعد ذكر القصة قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله كونوا أصحاب تقوى، اجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، وكونوا مع الصادقين، لا تكونوا مع المنافقين الكذبة. وقال تعالى: والصادقين والصادقات، أثنى الله سبحانه وتعالى على الصادقين والصادقات. وقال تعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، لا شك أن الصدق هو خير لهم لو كانوا صادقين مع الله، ولكنهم كانوا كاذبين. قال المؤلف رحمه الله أحاديث في ذلك في باب الصدق. قال: وأما الأحاديث فالأول وهو الحديث 54، ونلاحظ أنه هنا في هذا الباب يذكر بهذه الطريقة، يقول فالأول الثاني الثالث إلى السادس، عنده ستة أحاديث في هذا الباب. قال: فالأول عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. هذا الحديث المتفق عليه عند البخاري ومسلم حديث عظيم، يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أهمية الصدق وعاقبة الصدق والصادقين. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر. البر أعمال الخير، كل عمل خير هذا من البر، وكلما كثرت أعمال الخير فهذا يقال عنها عن صاحب هذا العمل رجل عنده بر، أي كثرة خير. ومن أسماء الله سبحانه وتعالى البر، قال العثيمين: أي كثير الخير والإحسان عز وجل. هذا الصدق يهدي إلى البر، صدقك يقودك إلى الأعمال الطيبة، أعمال الخير العظيمة يقودك إلى هذا. كلما ازددت صدقا ازددت عملا طيبا، لأن الصدق يهدي إلى البر. وإن البر، ماذا نستفيد من البر والأعمال الصالحة؟ سبب لدخول الجنة، يهديك إلى الجنة. وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، المرتبة الثانية بعد الذين أنعم الله عليهم، كما ذكر تعالى: أولئك ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. لاحظ أن الصديق يسبق الشهيد ويسبق الصالح الذي دون أولئك، وتطلق ويطلق هذا اللقب على الرجال والنساء، فقد أطلق على مريم رضي الله تعالى عنها عليها السلام ورحمها الله أم عيسى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة صديقة. فكانت كثيرة الصدق مع الله سبحانه وتعالى، واتخذت من دون الناس حجابا في مكان شرقي، اتخذت من دون الناس حجابا تبقى زاهدة متعبدة لله سبحانه وتعالى. ثم صار من قصتها ما صار، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يكون عيسى بن مريم من غير أب في بطنها هي عن سائر نساء الناس وسائر نساء المسلمين، لأنها صديقة. وأبو بكر الصديق هو صديق أول من صدق بالنبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه، وكان يصدقه على الأمور التي لا يستطيع الناس أو يكذبه أهل قريش فيها، وكان لا يتشكك. عندما جاءوا إلى أبي بكر في قصة الإسراء والمعراج قالوا: يزعم صاحبك أنه أسري به من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء السابعة، ثم عاد إلى بيت المقدس، ثم عاد إلى مكة وفراشه لا زال دافئا إلى آخره. فقال: إن كان قد قال فقد صدق، لربما أنتم تكذبون. هذا باب التحرز. فإن كان الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم فهو صادق، لا يكذب صلى الله عليه وسلم، فسمي الصديق رضي الله تعالى عنه. قال: وإن الكذب يهدي إلى الفجور. الفجور ومجاوزة الحد من الطغيان وكثرة المعاصي والذنوب، وهذا الفجور كل المعاصي الكبيرة من الفجور. هذا الفجور يهدي إلى ماذا؟ يهدي إلى النار. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه، وإياكم، قال: وإن الكذب يهدي إلى الفجور. قال الشيخ العثيمين في معنى الفجور الخروج عن طاعة الله، لأن الإنسان يفسق ويتعدى طوره ويخرج عن طاعة الله إلى معصيته، وأعظم الفجور الكفر، فإن الكفرة فجرة كما قال الله تعالى أولئك هم الكفرة الفجرة، وقال تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. هذا الفجور وهو الخروج عن طاعة الله بشتى أنواع الخروج يهدي إلى النار. ولا زال الرجل يكذب، قال وإن الرجل ليكذب الكذبة تلو الأخرى حتى يصبح كذابا عند الناس ويكتب عند الله كذابا، قال وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. روي عن رجل أنه قال له أحد اكذب حتى تنجو، فقال إن كان الكذب ينجي فالصدق أنجى، الصدق أنجى. قال المؤلف رحمه الله في الحديث 55 وهو الحديث الثاني في هذا الباب عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، هذا الصحابي الجليل الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من شباب أهل الجنة، وأنه قال لعل الله يهدي بك بين طائفتين من المؤمنين أو كما جاء في الحديث. فكان عام الجماعة عندما اجتمع المسلمون وتصالحوا وتنازل عن خلافة حتى تجتمع كلمة المسلمين فرضي الله تعالى عنه، ولكن هذا لم يرق للخوارج الذين قتلوه مسموما رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، الذين أيضا قتلوا أبيه بيد قتلوا أباه بيد من عبد الرحمن ابن ملجم. يقول حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. رواه الترمذي وقال حديث صحيح. وقوله يريبك هو بفتح الياء وضمها، ومعناه اترك ما تشك في حله واعدل إلى ما لا تشك فيه. الريبة دع ما يريبك، دع ما تشك في حله واعدل إلى ما لا تشك فيه، من باب أن الإنسان يمشي في أو ينبغي له أن يمشي في المكان الذي يطمئن فيه قلبه البعيد عن الشبهات، يمشي في أبواب الحلال الصافية بعيدا عن الحرام أو بعيدا عن مكان يشتبه فيه الأمر الذي يرتاب فيه. هذا حال المؤمن، ونحن مأمورون أن ندع ما يريبنا، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وفي آخر الحديث قال والكذب ريبة، ومن الذي يجعلك في ريبة الكذب، يصبح الإنسان مرتابا يشك في صدق نفسه قبل أن يشك في صدقه أحد، ويبقى متخوفا فيحلف اليمين تلو الآخر حتى يصدقه الناس، فيكون في ريبة، فيصدر عليه أن يقال دع ما يريبك، دع الكذب لأنه ريبة، تبقى متخوفا متخبطا غير مطمئن. ولماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك؟ حتى لا تكون متخبطا خائفا متشككا، بل تكون مطمئنا تمشي على يقين في حياتك. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. كيف ندع ما يريبنا إلى ما يريبنا؟ بتحري الحلال دون الحرام، وتتبع الكتاب والسنة، وفهم كلام العلماء، ولا تأخذ من أهوائك ولا من أهواء فلان ولا علان، وأيضا اترك الكذب وعليك بالصدق، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. روى هذا الحديث الترمذي والنسائي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وقال الترمذي حديث صحيح. الحديث الثالث في الباب الحديث السادس والخمسون. قال الحافظ رحمه الله عن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل، قال هرقل فماذا يأمركم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو سفيان قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. متفق عليه. هذا الحديث متفق عليه، ذكره البخاري رحمه الله تعالى مطولا في باب نزول الوحي في أول الكتاب، وبين قصة هرقل عندما رأى رؤيا فارتاب منها وصار يبحث عن هذه الرؤيا التي رآها، حتى قيل له أنه قد خرج ملك العرب. فعندما جاء أبو سفيان وأصحابه في تجارة إلى الشام، ولعلهم مروا بإيليا في ذلك الزمن وهي القدس، فأمر بهم أن يأتوا إليه حتى يسألهم عن شأن الرجل الذي خرج فيهم، أي النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أبو سفيان هو قائد أولئك النفر، فأدناه منه وأدنى أصحابه منه حتى لا يكذب. وقال أبو سفيان أنه يعني يريد أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يقال عنه أنه يكذب والقوم من أصحابه يسمعون، فما استطاع أن يكذب شيئا أبدا. فكان هذا هرقل ما يريده، فأصار يسأله عن أشياء حتى ذكره من الأشياء، قال يقول اعبدوا الله، وعندما سأله هرقل ماذا يأمركم يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. هذه دعوة جميع الأنبياء، هذه الدعوة يعرفها هرقل، أنها كل نبي جاء إلى قومه يدعو إلى هذه الدعوة، وهي عبادة الله وحده. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى. إخوة لعلات يعني الرجل يتزوج نساء، كل امرأة تكون علة لأختها، أي ضرة على مصطلح العرب، فينجب الرجل أبناء من كل واحدة، هم يكونوا إخوة ولكن ليسوا شقائق من أب وأم، بل هم إخوة من أب واحد وأمهات شتى. فكذلك الأنبياء دينهم واحد، لا إله إلا الله، الدعوة إلى عبادة الله، نبذ الشرك وأهل الشرك وتوحيد الله سبحانه وتعالى، وشرائعهم شتى، كل نبي جاء قومه بشريعة تناسب حالهم بما يريده الله سبحانه وتعالى، وشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم تناسب جميع الأمم، فجعلها الله آخر الشرائع، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم آخر وخاتم النبيين، وشريعتنا خاتمة أو ناسخة لجميع ما قبلها. اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم. ما ضيع الأقوام الماضين في كثير من الأحيان أو في أكثر الأحايين هو اتباعهم سنة الآباء، العادات والتقاليد ومعبوداتهم وإن كانت باطلة، وهذه الطامة التي لا زال يقع فيها حتى المسلمون، تجدهم على أشياء باطلة من العادات والتقاليد والأفكار المنحرفة والفاسدة، وعندما ترجع للسبب تجد ماذا؟ تجد كذلك وجدنا آباءنا، إن وجدنا آباءنا على ذلك، إن وجدنا آباءنا على أمة، وإن على آثارهم مقتدون، وإن على آثارهم مهتدون. قال ويأمرنا بالصلاة. الصلاة هذه عمود الدين، وهي العهد الذي بين المؤمن والكافر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم أي المشركين الصلاة، من تركها فقد كفر، من ترك الصلاة حقيقة فقد كفر. واختلف العلماء في كفر تارك الصلاة تهاونا وتكاسلا، اتفقوا على أن من تركها جحودا أنه كافر، لكن اختلفوا في كونه تركها متكاسلا، الكثير من العلم ذهب إلى تكفيره، وأن هذه الصلاة هي الفاصلة بين المسلم والكافر. وجاء عن عبد الله بن شقيق رضي الله عنه وهو من التابعين ومن جلة التابعين، قال أدركت صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، الصلاة خاصة. أبو سفيان قال بعد الشهادتين قال ويأمرنا بالصلاة، وبعد ذلك قال والصدق. هذا الشاهد، الصدق مهم جدا لا يصلح أن يكون المؤمن مؤمنا وداعيا إلى الله كطالب علم يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويحمل هذه الصفة الذميمة، هذه صفة خبيثة، صفة المنافقين إن حدث كذب. الصادق حقيقة يحبه الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا بصدقه، كان يسمى ويلقب عفوا بالصادق الأمين. وكذلك عندما أنكر قوم هود على هود دعوته رد عليه بأنه لا يكذب، عندما ذكروه أنه كاذب وأنه سفيه فلم يرد على قضية السفاهة. فليف أعطيني المصحف ذكرت الآية بس، أي مصحف؟ أول واحد. أعطيني، نسيت الآية سبحان الله. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. سبحان الله نسيت الآية. أي وقت؟ نعم هذا. قال الملأ الذين قال وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. فهو لم يرد على دعواهم أنه من الكاذبين، بل رد فقط على ماذا؟ قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. رد على هذه، على الأولى، ولم يرد على الثانية. لماذا؟ لأنهم يعلمون أنه صادق لا يكذب، فلا حاجة لأن يرد على هذه. فالله سبحانه وتعالى عندما يرسل الرسول والنبي يرسله من قومه ويعرفون عنه كل شيء، فيرسله ويعرفون أنه الصادق وأنه الأمين ويكون محبوبا عندهم. فقال فلم يرد على قضية أنك قال وإنا لنظنكم كاذبين، هذه شيء يعرفون أنها دعوة باطلة، لكن رد على الأولى. لربما يحدث للصادق أن يصيبه السفه والجنون، فرد عليهم بقوله لهم قال يا قوم ليس به سفاهة، أنا لست مجنونا ولست ليس في ما عيب ونقص في عقلي، ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. فسبحان الله، فهذا الشاهد أن الصادق يحبه الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنه أبو سفيان أنه يأمرهم أو يدعوهم إلى العبادة وإلى الصلاة وإلى الصدق والعفاف، أن يكون المؤمن عفيفا في فرجه وعفيفا في شهوة بطنه. الشهوة شهوتان، شهوة البطن وشهوة الفرج، وكل واحدة لها مخاطرها ومهلكة. فيدعوهم إلى العفاف والصلة، أي صلة الأرحام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى مكارم الأخلاق وإلى الدين الطيب وإلى الأخلاق العالية التي تنقصهم في زمانهم كأحوال بقية الأمم. وكانوا هم يعيشون في جاهلية، يعيشون في جاهلية بين عبادة الأصنام ويعبدون غير الله ويسجدون يركعون لغير الله سبحانه وتعالى، ويقع عندهم الكذب، وليس عند كثير منهم عفاف لا في بطنه ولا في فرجه، ولا يوجد صلة بينهم، بل عندهم تدابر وتقاطع وتشاحن. فكل ذلك جاء الإسلام وحث عليه لمن كان عنده، أي ثبته عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. الشاهد من الباب أو من هذا الحديث الصدق، قال والصدق. بالمناسبة هذا هرقل كان يعرف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه أبى أن يسلم. جاء في نفس الحديث أنه جمع قومه من الأساقفة والقسيسين وأغلق الباب حتى ما يخرجوا، وقال لهم يعني أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فحاصوا حيصة حمر الوحش وأرادوا أن يخرجوا من البيبان، ولكن عندما وجدوها مغلقة وكان هرقل يريدها كذلك حتى يعيدهم، لأنه يعني يعرف أنهم سيرفضون دعوته. وقد قال لهم يعني هذه الدعوة طيبة، يأتي لنا الملك أو يثبت لنا ملكنا ونتبع هذا النبي. فلما رأى ذلك خاف على ملكه وهو صاحب دنيا، فقال ردوهم علي، إنما أردت أن أختبركم، أن أرى صدقكم. وأخذ يترضى عنهم ويترضوا عنه، سبحان الله. فمات معاندا ومكابرا، وأراد الدنيا بالآخرة، نسأل الله السلامة. الحديث الرابع والحديث السابع والخمسون. قال عن أبي ثابت، وقيل أبي سعيد، وقيل أبي الوليد سهل بن حنيف. هذا موجود يعني خلاف عند العلماء في كنية الرجل، أو يكون خلاف في اسمه الأول، أو في مكان تولده، أو مكان أو قبيلته، قال كل ذلك موجود. وهو بدري، أي شهد بدرا رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، رواه مسلم. الشاهد من ذلك أنك إذا دعوت الله بدعوة وأنت صادق فيها، فإن الله يرزقك بتلك الدعوة، إما أن يجيبها لك. وكلام عن الشهادة حتى لا نبتعد، قد ندخل في مداخل، قد سبحان الله نقع في الخطأ. إذا دعا بالشهادة أن يموت شهيدا، والمقصود بالشهادة، الشهادة أنواع، أعلاها الشهادة الموت في سبيل الله، وإن كان العلماء هم شهداء، والذي يموت دون ماله وعرضه شهيد، والذي يموت مبطونا أو حرقا أو غرقا أو هدما فهو شهيد، والذي يموت في الطاعون فهو شهيد. فهذه مراتب الشهادة. هذا الذي يدعو الله بصدق أن ينال الشهادة، وهنا الشاهد أن يكون صادقا في دعواه أو في دعائه بصدق وبإلحاح على الله، والله سبحانه وتعالى يعلم الصادق من الكاذب. هنالك أناس يقاتلون، وربما يقولون نقاتل في سبيل الله، ولكن ربما يقاتلون حمية ووطنية ودعوات جاهلية، والله سبحانه وتعالى يعلم ما تخفي النفوس وما تعلن. فمن دعا الله بصدق، سأله بصدق أن ينال الشهادة، بلغ منازل الشهداء وإن مات على فراشه، حتى وإن مات على فراشه. الشاهد أن الصدق في الدعاء يجني عليك أو يجني لك الخيرات الكثيرة. الحديث 58 هو الحديث الخامس. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء عليه السلام أو عليهم السلام، فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها، ولما يبني بها. نبي من الأنبياء أراد أن يغزو قوما، قيل أنه يوشع، والله أعلم، لكن قيل أنه يوشع ابن نون، كان بعد موسى عليه السلام عندما دخلوا البيت المقدس، الله أعلم، قد يكون هذا صحيحا قد لا يكون صحيحا، لا أعرف أن هنالك خبر ثابت في ذلك، والله أعلم. على كل حال، هذا النبي أراد أن يغزو بقومه قوما، فأراد منهم ماذا؟ أراد الصدق وعدم الانشغال في شيء من الدنيا، يريد فقط منهم الصادقون أو الصادقين الذين لا تشغلهم طاعة، تشغلهم الدنيا عن طاعة الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة الطعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان، أي أن الإنسان إذا أراد أن يصلي فلا يصلي وأمامه الطعام، بل يأكل أولا ثم يصلي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة: إذا قدم العشاء والعشاء فقدموا العشاء، حتى لا ينشغل بالتفكير بالطعام وهو في طاعة لا في الصلاة. فالطاعة لابد أن تكون منكبا بجسدك وقلبك وذهنك على هذه الطاعة حتى تتفكر فيها وتأخذ أجرها كاملا إن شاء الله تعالى. هذا النبي غزا مع قومه، أو غزا يريد أن يغزو مع قومه، ويريد من القوم من الذي قد تفرغ تماما لهذه الطاعة، طاعة الجهاد، لا يشغله شيء، لا مرأة ولا بناء بيت ولا صفق بالأسواق ولا غير ذلك. فقال: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها، ولما يبني بها، يعني خطب ولكن لم يدخل بعد، فهذا يبقى قلبه مشغولا في زوجته. قال: ولا أحد بنى بيوتا لم يرفع سقوفا، بدأ في البناء ولم يتم، هذا يكون مشغولا في بنائه. قال ولا أحد اشترى غنما أو خليفات وهو ينتظر أولاده. الخليفات جمع خليفة، وهي الغنام التي على أبواب ولادة، في بطنها حمل. فهذا ينتظر، يكون عقله أو قلبه مشغول في ذلك، مشغولا في ذلك، يريد قلبا صافيا وذهنا صافيا للجهاد في سبيل الله. فأخذ قوما منهم فغزا، قال فغزا فدنا من القرية، أي التي أراد أن يغزوها، فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور. أنت مأمورة، كيف يعني أنها مأمورة؟ تشرق من الشرق إلى الغرب وتعود في اليوم الثاني، تشرق من الشرق إلى الغرب، فهي مأمورة إلى ذلك اليوم الذي تشرق من الغرب، تطلع من مغربها. وهذا بأمر الله سبحانه وتعالى، فيه كذلك رد على أولئك الذين يدعون أن الأشياء خلقتها الطبيعة، ويردون كل شيء إلى الطبيعة وإلى الكون، ويلحدون في الله سبحانه وتعالى ولا يعترفون بوجوده. هذا فيه رد، هذه الشمس التي ترونها هي مأمورة وتمشي بقدر الله وتسير بقدر الله سبحانه وتعالى، هو الذي جعل الشمس ضياء، حتى هذا الضياء من الله سبحانه وتعالى. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم، أو طلب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النبي طلب أن تقع هذه الشمس، هذه من كراماته وهذه خاصة به. قال إنك مأمورة وأنا مأمور، أي بالغزو وبالجهاد أو بهذا الذي سأقوله. قال اللهم احبسها علينا، دعا الله أن يحبسها عليهم أو في لحظة الغزو، لأنهم قبل العصر، فيريد أن، فاقترب وقت الغروب فلا يستطيعون أن يدخلوا القرية أو أن يغزو القرية عند الغروب أو في الليل حتى ينتظروا إلى الصباح. فبالتالي أراد أن يطول النهار، فقال اللهم احبسها علينا، فحبست حتى فتح الله عليه، بقت واقفة في السماء والوقت نهارا. قال فجمع الغنائم، أي فاز وانتصر في هذه الغزوة وجمعت الغنائم. وكان في سنة الماضين من الله سبحانه وتعالى أن الغنائم توضع في مكان فتأتي نار، أي بركان أو صاعقة، عفوا صاعقة من السماء، رعد أو غير ذلك، فتأكلها أي تحرقها، ولا يجوز لهم أكلها وأخذها. والنبي صلى الله عليه وسلم استثني من ذلك، وهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وخصائص أمته، لما قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي من الأنبياء قبلي، قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيوم رجل أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث لقومي خاصة وبعث للناس عامة. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أحلت له الغنائم بأن يأكلها أصحابه إذا انتصروا. هذا النبي على حال الأنبياء، أن الغنائم تجمع في مكان فتأتي النار فتأكلها، فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها، فيها شيء، في مشكلة. فقال إن فيكم غلولا، أي يوجد سرقة. الغلول هو الأخذ من مال الغنيمة من غير إذن، سرقة. قال إن فيكم غلولا فليبايعني، يريد أن يعرف من الذي غل. وهذا أيضا من كرامات هذا النبي ومن خصائصه هذا النبي، قال حتى يريد أن يعرف من الجاني، قال فليبايعني من كل قبيلة رجل، يعني الذين خرجوا معه قبائل عربية أو قبائل، عفوا قبائل من قومه. فقال كل قبيلة واحد يأتي منها يبايعني رجل. قال فلزقت يد رجل بيده، أي أحد رجال قبيلة من قبائل لزقت يده بيده، فعرف أن الغلولة أو الغلولة فيهم أو الغلولة من هذه القبيلة، فقال فيكم الغلول فلتبايعني قبيلتك واحدا تلو الآخر. قال فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده، فقال فيكم الغلول. فجاءوا، طبعا هذه يعني لا يستطيع أحد أن ينكر ذلك ويقول والله ليس فيه، بل واضح الآية التي حصلت لهذا النبي، لزقت يده، والأصل أن اليد كما قال الشيخ العثيمين تنطلق عند بعد السلام، هذه لزقت، إذن لا تقول بعد ذلك لست أنا، فهذه آية، لا يستطيع أن يكذبها، ففورا قال فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعها، فجاءت خلاص أخذ هذه المغلولة فوضعها في المكان مع الغنائم، فجاءت النار فأكلتها، فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا، ثم أحل الله، ما الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أحل الله لنا الغنائم لما رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا. الشاهد من هذا الحديث الصدق الذي يأتي صادقا من قلبه أنه يريد أن يجاهد، لا يشغله شيء أبدا، لا زوجة لا بناء لا غنم لا تجارة ولا أي شيء. قال متفق عليه. قال الخليفات بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام جمع خليفة، وهي الناقة الحامل. أنا قلت الأغنام أو الخليفات، غنما أو خليفات في الحديث، الفرق بين الخليفة والغنم. فالخليفة الناقة الحامل. عندما قال المؤلف من باب الفائدة الخليفات بفتح الخاء المعجمة، يعني الخاء المعجمة أي الحاء التي عليها النقطة، الخاء المعجمة أي المنقوطة. طب لماذا يقول المعجمة؟ هذا في زمان قل فيه النقط، قل فيه النقط، أو لا يوجد نقط، نقط هذه لم تكن موجودة في زمن الأزمان في زمن السلف. فعندما تقرأ بالخاء الخاء المعجمة ولا يوجد على الخاء نقطة، هل هي الحاء أم الخاء؟ عندما يقول بفتح الحاء، هي بفتح الخاء أم الحاء؟ تخيل ما يوجد على الخاء نقطة، تقرأ حاء، لكن هل المقصود بها خاء أم حاء؟ فتبينها الكلمة التي بعدها، يقال المعجمة، فتعرف أن الكلام هنا عن الخاء، لأن هي التي تعجم بفتح الخاء المعجمة. طبعا الجيم، الجيم تختلف لفظها مختلف جيم، لكن الحاء والخاء لفظها واحد، أو عفوا كتابتها واحدة، كتابتها واحدة. كذلك مثلا عندما يقال التاء المثنى أو التاء المثلثة، لماذا يقولون التاء المثنى أو الثاء المثلثة؟ تخيل التاء والثاء نفس الكتابة من غير نقط، ما كيف نفرق بينهما إذا من غير نقط؟ فيقول الكاتب أو المؤلف أو الراوي بعدها المثلثة أو المثنى، يعني المثلثة يعني ثلاث نقط، مثنى يعني نقطتين. وربما يقول الياء أيضا نفس اللفظ تاء ياء ثاء، لكن حتى يقول لك أن هذه ياء ماذا يقول؟ يقول مثنى تحتية، حتى يفرق بين التاء، لأن التاء فوقية، أما الياء التحتية. كذلك الذال والدال، الذال المعجمة، كذلك الكاف، ليس الكاف، السين والشين، السين والشين، السين المعجمة. طبعا لماذا نقول مثلثة؟ هي لا يوجد إلا إعجام واحد للسين، أن يوضع عليها نقاط، فلا يوجد نقطتين أو ثلاث، هي ثلاث نقاط دائما، فيقال معجمة. كذلك الصاد والضاد، يقال الصاد المعجمة أي الضاد، يقال الضاد المعجمة تفريقا عن الصاد إذا لم تكن منقوطة. كذلك الطاء والظاء، يقال الظاء المعجمة. وكذلك ماذا بقي عندنا شيء؟ أظن هذه فقط، أظن هذه الحروف التي فيها الإشكالات. نعم والله تعالى أعلم. بقية الحروف مثلا الألف، لا يوجد كتاب كلمة أو حرف آخر نفس اللفظة، نفس الكتابة من غير نقط. كذلك الزاي مثلا لا يوجد، القاف والفاء والكاف واللام والميم والنون والهاء كلها تختلف، يبقى عندنا فقط الباء والتاء. كذلك الباء، يقولون الباء المعجمة، الباء المعجمة. ما هي الباء المعجمة؟ الباء المعجمة هي التحتية، هي الباء، هذا باب التفريق. هذه طبعا موجودة، وماذا يفيدنا حقيقة في هذا؟ هذا يأتي في باب المؤتلف والمختلف في مصطلح الحديث، مؤتلف المختلف. مثلا ما الفرق بين عياش وعباس في اللفظة، كيف نفرق؟ فجاء مصطلح اسمه المؤتلف والمختلف، وهو ما تشارك أو اتفق أسماء الرواة وأسماء أبائهم خطا خطا بالخط، وافترقوا ماذا؟ لفظا، مثل عياش وعباس، حتى تفرق عياش وعباس. إذا ما كان عندنا نقط، فانتبه إلى أن هنالك شيء اسمه المؤتلف ومختلف. كيف يعرف هذا؟ يعرف بتبيين الراوي عندما يقول العياش مثلا الياء التحتية والشين المعجمة، حتى تفرق بين السين، فتظهر لنا، أو تعرفه من خلال شيوخه ومن خلال تلاميذه فتفرق بين عياش وعباس مثلا من باب هكذا، يعني لطيفة من اللطائف. رجل من الرواة يقال له الخياط، هو اختلف الرواة في كنيته أو عفوا في نسبته، هل يقال الخياط أم الخباط أم الحناط؟ فهو حقيقة يعني الخياط والخباط والحناط نفس الكتابة من غير نقط، فقال والله ما ندري هو خياط أم حناط أم خباط. طبعا الخياط الذي يعمل بالخياطة، والخباط كان يعمل بخبط أوراق الشجر وكان يبيع ذلك، والإمام أحمد رحمه الله كان يشتغل في ذلك أحيانا إذا كان يحتاج المال، وكان يحب أن يأكل من تعب من كد يده رحمه الله. وكذلك الحناط الذي يبيع الحنطة القمح، فاختلفوا فيه، قال والله ما ندري هو الخياط أم الخباط أم الحناط. فقيل أنه سئل عن ذلك فقال أنا كنت خياطا واشتغلت خباطا وأنا الآن أشتغل حناطا، فصح أن يقال فيه الخياط الخباط الحناط، والله أعلم بصحة القصة، لكن لا شك أن الاختلاف في اسمه حاصل أو اختلاف في نسبته حاصل. طيب الحديث الأخير الذي بين أيدينا الحديث السادس، وهو الحديث 59، عن أبي خالد حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. متفق عليه. البيعان يعني بائع وبائع، لا المقصود البائع والمشتري، وجاءت البيعان للتغليب كما يقال العمران لأبي بكر وعمر، والقمران للشمس والقمر، والأسودان للتمر والماء، وهكذا من باب التغليب. فالبيعان هو البائع والمشتري، يبيع هذا ويشتري هذا، هما بالخيار طالما أنهما لم يفترقا، وهذه فيها مباحث فقهية بالمناسبة لا نريد أن نخوض فيها الآن. بعد ذلك لا يكون خيارا بينهما، ويستثنى في ذلك أشياء طبعا معروفة في كتب الفقه أو يراجع فيها كتب الفقه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن صدقا، أي في البيع صدق البائع بأن هذه السلعة بما وصفها فيه للمشتري، وصدق المشتري بأنها تساوي كذا أو أنه والله رآها عند فلان بكذا لماذا تغلي علي وغير ذلك، إن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، بركة من الله سبحانه وتعالى في هذا البيع، يستفيد البائع ويستفيد المشتري. وإن كتما وكذبا، وهذا موجود، يكتم عيب سلعته ويكتم ما تستحقه تلك السلعة ذلك المشتري، قال محقت بركة بيعهما، لا يستفيد هذا ولا يستفيد هذا. وحقيقة نحن في أمس الحاجة في أموالنا إلى ماذا؟ إلى البركة، البركة في الأيام، البركة في الأوقات، البركة في الصحة، البركة في القراءة، البركة في النظر، البركة في القوة، البركة في المال، والله أكثر ما ينقصنا هو البركة. وسبيل البركة الصدق، الصدق والتعامل بالصدق والجد والاجتهاد، وأمور كثيرة تحدث البركة. بالمناسبة يوجد روي عن رجل من الصحابة قيل هو أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه، أرسل خادمه ليشتري له ناقة، فشراها له بثمن قيل مثلا 100 دينار أو 100 درهم إلى آخره، فلما جاء بها هذا الخادم إلى أبي الدرداء وجدها أنها تستحق أكثر من ذلك، فذهب إلى البائع وقال قد اشترى خادمي بكذا وكذا وهي تستحق أكثر، يريد أن يعطيه مالا أكثر. تخيل هذا المشتري يريد أن يعطي مالا أكثر، لو أننا نحن مكان ماذا نقول؟ نقول الحمد لله والله أنك أنت شاطر، أحسنت فعلا، وفرت علي المال إلى آخره. هذا لا، العكس، ذهب إلى صاحب السلعة أو أرسل خادمه لصاحب السلعة وقال أن تستحق أكثر. لماذا فعل ذلك؟ استغرب قيل البائع عن صحة القصة، قال الدين النصيحة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، ومن النصح أن أنصح لك وأقول لك أن هذه الناقة تستحق أكثر من الثمن الذي أعطيتك أو أخذته منا. الشاهد من كل هذا الباب الصدق، الصدق عظيم يا إخوة، نسأل الله تعالى أن يكتبنا مع الصادقين وأن ننال الدرجات العليا بصدقنا، وأن يصلح قلوبنا ويستر عيوبنا، خاصة أنت يا طالب العلم احذر احذر والكذب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ما بعد. فهذا إخوتي بارك الله فيكم المجلس العاشر من مجالس شرح رياض الصالحين للحافظ النووي رحمة الله عليه. واليوم نتحدث إن شاء الله تعالى عن باب الصدق. باب الصدق فيه ستة أحاديث، فلربما يعني لا نتوسع كثيرا حتى ننهي في هذا المجلس هذا الباب، وإن كان باب الصدق لا ينتهي. فالإنسان لابد أن يحرص على الصدق، المؤمن لابد أن يكون صادقا. الصدق فيه أشياء عظيمة جدا كما سنذكر إن شاء الله تعالى في الحديث الذي بعد قليل، وهو مطابقة الخبر للواقع. مطابقة الخبر للواقع هذا في أصل الأمر، يعني إذا كان الخبر موافقا للواقع فيقال هذا صدق. والذي يخبر بشيء موافق للواقع فيقال فلان صادق، وخلافه الكاذب الذي يخبر بخلاف الواقع. ربما يكون الإخبار بخلاف الواقع لخطأ وليس من باب النية الفاسدة، لكن يصح أن يقال فيه كذب من حيث اللغة، كذب فلان، ليس من باب الكذب المنبوذ شرعا، الفاحشة أو الخطيئة أو الخطأ أو الذنب، ذنب الكذب. لماذا نقول هذا؟ لأنك تجد في بعض الأحاديث ومن كلام العرب يقال كذب والله، كذب فلان، ولا يراد به أنه كاذب من حيث أنه فيه هذه الصفة الذميمة، أحد صفات المنافقين، لأن الكذب من صفات المنافقين إذا حدث كذب. لكن الأمر عند العرب أوسع من هذا الأمر أو أوسع من هذا الشيء، بحيث أي خبر لا يوافق الواقع يقال عنه كذب وعن ناقله بكاذب لأنه خالف الواقع. وإن كنا من ناحية الشرعية نتكلم عن الكذب بماذا؟ بالذنب العظيم هذا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. جاءت هذه الآية بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى قصة الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك. وقلنا ما معنى خلفوا، تفسير أو شرح كلمة خلفوا أو تفسير الآية خلفوا، بينها لنا في الحديث كعب بن مالك نفسه عندما قال خلفنا، أي أخرنا حتى نزل فينا تلك الآيات، لم يبت في شأنهم كما قال العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح. فهذا معنى على الثلاثة الذين خلفوا، ولو أن المقصود بالتخلف عن الغزو لا يقال خلفوا بل يقال تخلفوا، على الثلاثة الذين تخلفوا، لكن قال الله تعالى خلفوا، أي هناك من خلفهم وهو الوحي لم ينزل فيهم فأخرهم النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن ذكر قصتهم فمقارنة بين حال المنافقين الذين جاءوا يعتذرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحال الثلاثة الصادقين، ثم كيف الصدق نجاهم في عاقبة الأمر. قد يكون الأمر في بدايته صعبا أن يذكر المرء الصدق فيلام من الناس أو يقع في مأزق في الظاهر، لكن في النهاية تكون عاقبة الصدق خيرا والعاقبة جميلة وطيبة، كما حدث مع من؟ مع كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه. حتى أن الله سبحانه وتعالى بعد ذكر القصة قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، كونوا أصحاب تقوى، اجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، وكونوا مع الصادقين، لا تكونوا مع المنافقين الكذبة. وقال تعالى: والصادقين والصادقات، أثنى الله سبحانه وتعالى على الصادقين والصادقات. وقال تعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، لا شك أن الصدق هو خير لهم لو كانوا صادقين مع الله، ولكنهم كانوا كاذبين. قال المؤلف رحمه الله أحاديث في ذلك في باب الصدق. قال: وأما الأحاديث فالأول وهو الحديث 54، ونلاحظ أنه هنا في هذا الباب يذكر بهذه الطريقة، يقول فالأول الثاني الثالث إلى السادس، عنده 6 أحاديث في هذا الباب. قال: فالأول عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. هذا الحديث المتفق عليه عند البخاري ومسلم حديث عظيم، يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أهمية الصدق وعاقبة الصدق والصادقين. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر. البر أعمال الخير، كل عمل خير هذا من البر، وكلما كثرت أعمال الخير فهذا يقال عن صاحب هذا العمل رجل عنده بر، أي كثرة خير. ومن أسماء الله سبحانه وتعالى البر، قال العثيمين: أي كثير الخير والإحسان عز وجل. هذا الصدق يهدي إلى البر، صدقك يقودك إلى الأعمال الطيبة، أعمال الخير العظيمة يقودك إلى هذا. كلما ازددت صدقا ازددت عملا طيبا، لأن الصدق يهدي إلى البر. وإن البر، ماذا نستفيد من البر والأعمال الصالحة؟ سبب لدخول الجنة، يهديك إلى الجنة. وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، المرتبة الثانية بعد الذين أنعم الله عليهم، كما ذكر تعالى: أولئك ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. لاحظ أن الصديق يسبق الشهيد ويسبق الصالح الذي دون أولئك، ويطلق هذا اللقب على الرجال والنساء، فقد أطلق على مريم رضي الله تعالى عنها عليها السلام ورحمه الله أم عيسى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة صديقة. فكانت كثيرة الصدق مع الله سبحانه وتعالى، واتخذت من دون الناس حجابا في مكان شرقي، اتخذت من دون الناس حجابا تبقى زاهدة متعبدة لله سبحانه وتعالى. ثم صار من قصتها ما صار، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يكون عيسى بن مريم من غير أب في بطنها هي، عن سائر نساء الناس وسائر نساء المسلمين، لأنها صديقة. وأبو بكر الصديق هو صديق، أول من صدق بالنبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه، وكان يصدقه على الأمور التي لا يستطيع الناس أو يكذبه أهل قريش فيها، وكان لا يتشكك. عندما جاءوا إلى أبي بكر في قصة الإسراء والمعراج قالوا: يزعم صاحبك أنه أسري به من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء السابعة، ثم عاد إلى بيت المقدس، ثم عاد إلى مكة وفراشه لا زال دافئا، إلى آخره. فقال: إن كان قد قال فقد صدق، لربما أنتم تكذبون. هذا باب التحرز. فإن كان الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم فهو صادق، لا يكذب صلى الله عليه وسلم، فسمي الصديق رضي الله تعالى عنه. قال: وإن الكذب يهدي إلى الفجور. الفجور ومجاوزة الحد من الطغيان وكثرة المعاصي والذنوب، وهذا الفجور كل المعاصي الكبيرة من الفجور. هذا الفجور يهدي إلى ماذا؟ يهدي إلى النار. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه، وإياكم، قال: وإن الكذب يهدي إلى الفجور. قال الشيخ العثيمين في معنى الفجور الخروج عن طاعة الله، لأن الإنسان يفسق ويتعدى طوره ويخرج عن طاعة الله إلى معصيته، وأعظم الفجور الكفر، فإن الكفرة فجرة كما قال الله تعالى أولئك هم الكفرة الفجرة، وقال تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. هذا الفجور وهو الخروج عن طاعة الله بشتى أنواع الخروج يهدي إلى النار. ولا زال الرجل يكذب، قال وإن الرجل ليكذب الكذبة تلو الأخرى حتى يصبح كذابا عند الناس ويكتب عند الله كذابا، قال وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. روي عن رجل أنه قال له أحد اكذب حتى تنجو، فقال إن كان الكذب ينجي فالصدق أنجى، الصدق أنجى. قال المؤلف رحمه الله في الحديث 55 وهو الحديث الثاني في هذا الباب عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، هذا الصحابي الجليل الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من شباب أهل الجنة، وأنه قال لعل الله يهدي بك بين طائفتين من المؤمنين أو كما جاء في الحديث. فكان عام الجماعة عندما اجتمع المسلمون وتصالحوا وتنازل عن خلافة حتى تجتمع كلمة المسلمين فأرضي الله تعالى عنه، ولكن هذا لم يرق للخوارج الذين قتلوه مسموما رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، الذين أيضا قتلوا أبيه بيد قتلوا أباه بيد من عبد الرحمن ابن ملجم. يقول حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. رواه الترمذي وقال حديث صحيح. وقوله يريبك هو بفتح الياء وضمها، ومعناه اترك ما تشك في حله واعدل إلى ما لا تشك فيه. الريبة دع ما يريبك، دع ما تشك في حله واعدل إلى ما لا تشك فيه، من باب أن الإنسان يمشي في أو ينبغي له أن يمشي في المكان الذي يطمئن فيه قلبه البعيد عن الشبهات، يمشي في أبواب الحلال الصافية بعيدا عن الحرام أو بعيدا عن مكان يشتبه فيه الأمر الذي يرتاب فيه. هذا حال المؤمن، ونحن مأمورون أن ندع ما يريبنا، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وفي آخر الحديث قال والكذب ريبة، ومن الذي يجعلك في ريبة الكذب، يصبح الإنسان مرتابا يشك في صدق نفسه قبل أن يشك في صدقه أحد، ويبقى متخوفا فيحلف اليمين تلو الآخر حتى يصدقه الناس، فيكون في ريبة، فيصل عليه أن يقال دع ما يريبك، دع الكذب لأنه ريبة، تبقى متخوفا متخبطا غير مطمئن. ولماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك؟ حتى لا تكون متخبطا خائفا متشككا، بل تكون مطمئنا تمشي على يقين في حياتك. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. كيف ندع ما يريبنا إلى ما يريبنا؟ بتحري الحلال دون الحرام، وتتبع الكتاب والسنة، وفهم كلام العلماء، ولا تأخذ من أهوائك ولا من أهواء فلان ولا علان، وأيضا اترك الكذب وعليك بالصدق، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. روى هذا الحديث الترمذي والنسائي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وقال الترمذي حديث صحيح. الحديث الثالث في الباب الحديث 56. قال الحافظ رحمه الله عن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل، قال هرقل فماذا يأمركم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو سفيان قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. متفق عليه هذا الحديث متفق عليه ذكره البخاري رحمه الله تعالى مطولا في باب نزول الوحي في أول الكتاب وبين قصة هرقل عندما رأى رؤيا فارتاب منها وصار يبحث عن هذه الرؤيا التي رآها حتى قيل له أنه قد خرج ملك العرب. فعندما جاء أبو سفيان وأصحابه في تجارة إلى الشام ولعلهم مروا بإيليا في ذلك الزمن وهي القدس فأمر بهم أن يأتوا إليه حتى يسألهم عن شأن الرجل الذي خرج فيهم أي النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أبو سفيان هو قائد أولئك النفر فأدناه منه وأدنى أصحابه منه حتى لا يكذب. وقال أبو سفيان أنه يعني يريد أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يقال عنه أنه يكذب والقوم من أصحابه يسمعون، فما استطاع أن يكذب شيئا أبدا. فكان هذا هرقل ما يريده فأصار يسأله عن أشياء حتى ذكره من الأشياء قال يقول اعبدوا الله، وعندما سأله هرقل ماذا يأمركم يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. هذه دعوة جميع الأنبياء، هذه الدعوة يعرفها هرقل أنها كل نبي جاء إلى قومه يدعو إلى هذه الدعوة وهي عبادة الله وحده. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى. إخوة لعلات يعني الرجل يتزوج نساء كل امرأة تكون علة لأختها أي ضرة على مصطلح العرب، فينجب الرجل أبناء من كل واحدة هم يكونوا إخوة ولكن ليسوا شقائق من أب وأم بل هم إخوة من أب واحد وأمهات شتى. فكذلك الأنبياء دينهم واحد لا إله إلا الله، الدعوة إلى عبادة الله، نبذ الشرك وأهل الشرك وتوحيد الله سبحانه وتعالى، وشرائعهم شتى. كل نبي جاء قومه بشريعة تناسب حالهم بما يريده الله سبحانه وتعالى، وشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم تناسب جميع الأمم، فجعلها الله آخر الشرائع وجعل النبي صلى الله عليه وسلم آخر وخاتم النبيين، وشريعتنا خاتمة أو ناسخة لجميع ما قبلها. اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم. ما ضيع الأقوام الماضين في كثير من الأحيان أو في أكثر من الأحايين هو اتباعهم سنة الآباء، العادات والتقاليد ومعبوداتهم وإن كانت باطلة، وهذه الطامة التي لا زال يقع فيها حتى المسلمون، تجدهم على أشياء باطلة من العادات والتقاليد والأفكار المنحرفة والفاسدة، وعندما ترجع للسبب تجد ماذا؟ تجد كذلك وجدنا آباءنا، إن وجدنا آباءنا على ذلك، إن وجدنا آباءنا على أمة، وإن على آثارهم مقتدون، وإن على آثارهم مهتدون. قال ويأمرنا بالصلاة، الصلاة هذه عمود الدين وهي العهد الذي بين المؤمن والكافر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم أي المشركين الصلاة، من تركها فقد كفر، من ترك الصلاة حقيقة فقد كفر. واختلف العلماء في كفر تارك الصلاة تهاونا وتكاسلا، اتفقوا على أن من تركها جحودا أنه كافر، لكن اختلفوا في كونه تركها متكاسلا. الكثير من العلم ذهب إلى تكفيره وأن هذه الصلاة هي الفاصلة بين المسلم والكافر. وجاء عن عبد الله بن شقيق رضي الله عنه وهو من التابعين ومن جلة التابعين قال أدركت صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، الصلاة خاصة. أبو سفيان قال بعد الشهادتين قال ويأمرنا بالصلاة، وبعد ذلك قال والصدق. هذا الشاهد، الصدق مهم جدا لا يصلح أن يكون المؤمن مؤمنا وداعيا إلى الله كطالب علم يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويحمل هذه الصفة الذميمة، فهذه صفة خبيثة، صفة المنافقين إن حدث كذب. الصادق حقيقة يحبه الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا بصدقه، كان يسمى ويلقب عفوا بالصادق الأمين. وكذلك عندما أنكر قوم هود على هود دعوته رد عليه بأنه لا يكذب، عندما ذكروه أنه كاذب وأنه سفيه فلم يرد على قضية السفاهة. فليف أعطيني المصحف ذكرت الآية بس أي مصحف أول واحد أعطيني نسيت الآية سبحان الله. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. سبحان الله نسيت الآية. أي نعم هذا قال الملأ الذين قال وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. فهو لم يرد على دعواهم أنه من الكاذبين، بل رد فقط على ماذا؟ قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. رد على هذه على الأولى ولم يرد على الثانية. لماذا؟ لأنهم يعلمون أنه صادق لا يكذب، فلا حاجة لأن يرد على هذه. فالله سبحانه وتعالى عندما يرسل الرسول والنبي يرسله من قومه ويعرفون عنه كل شيء، فيرسله ويعرفون أنه الصادق وأنه الأمين ويكون محبوبا عندهم. فقال فلم يرد على قضية أنك قال وإنا لنظنكم كاذبين، هذه شيء يعرفون أنها دعوة باطلة، لكن رد على الأولى لربما يحدث للصادق أن يصيبه السفه والجنون، فرد عليهم بقوله لهم قال يا قوم ليس به سفاهة، أنا لست مجنونا ولست ليس في ما عيب ونقص في عقلي، ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. فسبحان الله، فهذا الشاهد أن الصادق يحبه الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنه أبو سفيان أنه يأمرهم أو يدعوهم إلى العبادة وإلى الصلاة وإلى الصدق والعفاف، أن يكون المؤمن عفيفا في فرجه وعفيفا في شهوة بطنه. الشهوة شهوتان، شهوة البطن وشهوة الفرج، وكل واحدة لها مخاطرها ومهلكة. فيدعوهم إلى العفاف والصلة، أي صلة الأرحام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى مكارم الأخلاق وإلى الدين الطيب وإلى الأخلاق العالية التي تنقصهم في زمانهم كأحوال بقية الأمم. وكانوا هم يعيشون في جاهلية، يعيشون في جاهلية بين عبادة الأصنام ولا ويعبدون غير الله ويسجدون يركعون لغير الله سبحانه وتعالى، ويقع عندهم الكذب، وليس عند كثير منهم عفاف لا في بطنه ولا في فرجه، ولا يوجد صلة بينهم، بل عندهم تدابر وتقاطع وتشاحن. فكل ذلك جاء الإسلام وحث عليه لمن كان عنده، أي ثبته عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم في الجاهلية خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. الشاهد من الباب أو من هذا الحديث الصدق، قال والصدق. بالمناسبة هذا هرقل كان يعرف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه أبى أن يسلم. جاء في نفس الحديث أنه جمع قومه من الأساقفة والقسيسين وأغلق الباب حتى ما يخرجوا، وقال لهم يعني أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فحاصوا حيصة حمر الوحش وأرادوا أن يخرجوا من البيبان، ولكن عندما وجدوها مغلقة وكان هرقل يريدها كذلك حتى يعيدهم، لأنه يعني يعرف أنهم سيرفضون دعوته. وقد قال لهم يعني هذه الدعوة طيبة، يأتي لنا الملك أو يثبت لنا ملكنا ونتبع هذا النبي. فلما رأى ذلك خاف على ملكه وهو صاحب دنيا، ف فقال ردوهم علي، إنما أردت أن أختبركم، أن أرى صدقكم. وأخذ يترضى عنهم ويترضوا عنه، سبحان الله. فمات معاندا ومكابرا، وأراد الدنيا بالآخرة، نسأل الله السلامة. الحديث الرابع والحديث السابع والخمسون، قال عن أبي ثابت وقيل أبي سعيد وقيل أبي الوليد سهل بن حنيف، هذا موجود يعني خلاف عند العلماء في كنية الرجل، أو يكون خلاف في اسمه الأول أو في مكان تولده أو مكان أو قبيلته، قال كل ذلك موجود. وهو بدري، أي شهد بدرا رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، رواه مسلم. الشاهد من ذلك أنك إذا دعوت الله بدعوة وأنت صادق فيها، فإن الله يرزقك بتلك الدعوة، إما أن يجيبها لك. وكلام عن الشهادة حتى لا نبتعد، قد ندخل في مداخل، قد سبحان الله نقع في الخطأ. إذا دعا بالشهادة أن يموت شهيدا، والمقصود بالشهادة الشهادة أنواع، عليها الشهادة الموت في سبيل الله، وإن كان العلماء هم شهداء، والذي يموت دون ماله وعرضه شهيد، والذي يموت مبطونا أو حرقا أو غرقا أو هدما فهو شهيد، والذي يموت في الطاعون فهو شهيد. فهذه مراتب الشهادة. هذا الذي يدعو الله بصدق أن ينال الشهادة، وهنا الشاهد أن يكون صادقا في دعواه أو في دعائه بصدق وبإلحاح على الله، والله سبحانه وتعالى يعلم الصادق من الكاذب. هناك أناس يقاتلون وربما يقولون نقاتل في سبيل الله، ولكن ربما يقاتلون حمية ووطنية ودعوات جاهلية، والله سبحانه وتعالى يعلم ما تخفي النفوس وما تعلن. فمن دعا الله بصدق، سأله بصدق أن ينال الشهادة، بلغ منازل الشهداء وإن مات على فراشه، حتى وإن مات على فراشه. الشاهد أن الصدق في الدعاء يجني عليك أو يجني لك الخيرات الكثيرة. الحديث 58 هو الحديث الخامس، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء عليه السلام أو عليهم السلام، فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها، ولما يبني بها. نبي من الأنبياء أراد أن يغزو قوما، قيل أنه يوشع، والله أعلم، لكن قيل أنه يوشع ابن نون، كان بعد موسى عليه السلام عندما دخلوا البيت المقدس، الله أعلم، قد يكون هذا صحيحا قد لا يكون صحيحا، لا أعرف أن هنالك خبر ثابت في ذلك، والله أعلم. على كل حال، هذا النبي أراد أن يغزو بقومه قوما، فأراد منهم ماذا؟ أراد الصدق وعدم الانشغال في شيء من الدنيا، يريد فقط منهم الصادقون أو الصادقين الذين لا تشغلهم طاعة تشغلهم الدنيا عن طاعة الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة الطعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان، أي أن الإنسان إذا أراد أن يصلي فلا يصلي وأمامه الطعام، بل يأكل أولا ثم يصلي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة: إذا قدم العشاء والعشاء فقدموا العشاء، حتى لا ينشغل بالتفكير بالطعام وهو في طاعة لا في الصلاة. فالطاعة لابد أن تكون منكبا بجسدك وقلبك وذهنك على هذه الطاعة حتى تتفكر فيها وتأخذ أجرها كاملا إن شاء الله تعالى. هذا النبي غزا مع قومه، أو غزا يريد أن يغزو مع قومه، ويريد من القوم من الذي قد تفرغ تماما لهذه الطاعة، طاعة الجهاد، لا يشغله شيء، لا مرأة ولا بناء بيت ولا صفق بالأسواق ولا غير ذلك. فقال: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها، ولما يبني بها، يعني خطب ولكن لم يدخل بعد، فهذا يبقى قلبه مشغولا في زوجته. قال: ولا أحد بنى بيوتا لم يرفع سقوفا، بدأ في البناء ولم يتم، هذا يكون مشغولا في بنائه. قال ولا أحد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر أولاده. الخلفات جمع خلفة، وهي الغنام التي على أبواب ولادة، في بطنها حمل، فهذا ينتظر، يكون عقله أو قلبه مشغول في ذلك، مشغولا في ذلك، يريد قلبا صافيا وذهنا صافيا للجهاد في سبيل الله. فأخذ قوما منهم فغزا، قال فغزا فدنا من القرية، أي التي أراد أن يغزوها، فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور. أنت مأمورة، كيف يعني أنها مأمورة؟ تشرق من الشرق إلى الغرب وتعود في اليوم الثاني، تشرق من الشرق إلى الغرب، فهي مأمورة إلى ذلك اليوم الذي تشرق من الغرب، تطلع من مغربها. وهذا بأمر الله سبحانه وتعالى، فيه كذلك رد على أولئك الذين يدعون أن الأشياء خلقتها الطبيعة، ويردون كل شيء إلى الطبيعة وإلى الكون، ويلحدون في الله سبحانه وتعالى ولا يعترفون بوجوده. هذا فيه رد، هذه الشمس التي ترونها هي مأمورة وتمشي بقدر الله وتسير بقدر الله سبحانه وتعالى، هو الذي جعل الشمس ضياء، حتى هذا الضياء من الله سبحانه وتعالى. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم، أو طلب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النبي طلب أن تقع هذه الشمس، هذه من كراماته وهذه خاصة به. قال إنك مأمورة وأنا مأمور، أي بالغزو وبالجهاد أو بهذا الذي سأقوله. قال اللهم احبسها علينا، دعا الله أن يحبسها عليهم أو في لحظة الغزو، لأنهم قبل العصر، فيريد أن، فاقترب وقت الغروب فلا يستطيعون أن يدخلوا القرية أو أن يغزوا القرية عند الغروب أو في الليل حتى ينتظروا إلى الصباح. فبالتالي أراد أن يطول النهار، فقال اللهم احبسها علينا، فحبست حتى فتح الله عليه، بقت واقفة في السماء والوقت نهارا. قال فجمع الغنائم، أي فاز وانتصر في هذه الغزوة، وجمعت الغنائم. وكان في سنة الماضين من الله سبحانه وتعالى أن الغنائم توضع في مكان، فتأتي نار، أي بركان أو صاعقة، عفوا صاعقة من السماء، رعد أو غير ذلك، فتأكلها أي تحرقها، ولا يجوز لهم أكلها وأخذها. والنبي صلى الله عليه وسلم استثني من ذلك، وهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وخصائص أمته، لما قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي من الأنبياء قبلي، قالت جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيوم رجل أدركت الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث لقومي خاصة وبعث للناس عامة. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أحلت له الغنائم بأن يأكلها أصحابه إذا انتصروا. هذا النبي على حال الأنبياء، أن الغنائم تجمع في مكان فتأتي النار فتأكلها، فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها، فيها شيء، في مشكلة. فقال إن فيكم غلولا، أي يوجد سرقة. الغلول هو الأخذ من مال الغنيمة من غير إذن، سرقة. قال إن فيكم غلولا فليبايعني، يريد أن يعرف من الذي غل، وهذا أيضا من كرامات هذا النبي ومن خصائصه هذا النبي، قال حتى يريد أن يعرف من الجاني، قال فليبايعني من كل قبيلة رجل، يعني الذين خرجوا معه قبائل عربية أو قبائل، عفوا قبائل من قومه، فقال كل قبيلة واحد يأتي منها يبايعني رجل. قال فلزقت يد رجل بيده، أي أحد رجال قبيلة من قبائل لزقت يده بيده، فعرف أن الغلولة أو الغلولة فيهم أو الغلولة من هذه القبيلة، فقال فيكم الغلول فلتبايعني قبيلتك واحدا تلو الآخر. قال فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده، فقال فيكم الغلول، فجاءوا. طبعا هذه يعني لا يستطيع أحد أن ينكر ذلك ويقول والله ليس فيه، بل واضح الآية التي حصلت لهذا النبي، لزقت يده، والأصل أن اليد كما قال الشيخ العثيمين تنطلق عن بعد السلام، هذه لزقت، إذن لا تقول بعد ذلك لست أنا، فهذه آية، لا يستطيع أن يكذبها. ففورا قال فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعها، فجاءت خلاص أخذ هذه المغلولة فوضعها في المكان مع الغنائم، فجاءت النار فأكلتها. فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا، ثم أحل الله. ما الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم أحل الله لنا الغنائم لما رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا. الشاهد من هذا الحديث الصدق الذي يأتي صادقا من قلبه أنه يريد أن يجاهد، لا يشغله شيء أبدا، لا زوجة لا بناء لا غنم لا تجارة ولا أي شيء. قال متفق عليه. قال الخليفات بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام، جمع خليفة وهي الناقة الحامل. أنا قلت الأغنام أو الخليفات، غنما أو خليفات في الحديث، الفرق بين الخليفة والغنم. فالخليفة الناقة الحامل. عندما قال المؤلف من باب الفائدة الخليفات بفتح الخاء المعجمة، يعني الخاء المعجمة أي الحاء التي عليها النقطة، الخاء المعجمة أي المنقوطة. طب لماذا يقول المعجمة؟ هذا في زمان قل فيه النقط، قل فيه النقط أو لا يوجد نقط، نقط هذه لم تكن موجودة في زمن الأزمان في زمن السلف. فعندما تقرأ بالخاء الخاء المعجمة ولا يوجد على الخاء نقطة، هل هي الحاء أم الخاء؟ عندما يقول بفتح الحاء، هي بفتح الخاء أم الحاء؟ تخيل ما يوجد على الخاء نقطة، تقرأ حاء، لكن هل المقصود بها خاء أم حاء؟ فتبينها الكلمة التي بعدها، يقال المعجمة، فتعرف أن الكلام هنا عن الخاء، لأن هي التي تعجم بفتح الخاء المعجمة. طبعا الجيم، الجيم تختلف لفظها مختلف جيم، لكن الحاء والخاء لفظها واحد، أو عفوا كتابتها واحدة، كتابتها واحدة. كذلك مثلا عندما يقال التاء المثنى أو التاء المثلثة، لماذا يقولون التاء المثنى أو الثاء المثلثة؟ تخيل التاء والثاء نفس الكتابة من غير نقط، ما كيف نفرق بينهما إذا من غير نقط؟ فيقول الكاتب أو المؤلف أو الراوي بعدها المثلثة أو المثنى. يعني المثلثة يعني ثلاث نقط، مثنى يعني نقطتين. وربما يقول الياء أيضا نفس اللفظ تاء ياء ثاء، لكن حتى يقول لك أن هذه ياء ماذا يقول؟ يقول مثنى تحتية حتى يفرق بين التاء، لأن التاء فوقية، أما الياء التحتية. كذلك الذال والدال، الذال المعجمة، كذلك الكاف ليس الكاف، السين والشين، السين والشين، السين المعجمة. طبعا لماذا نقول مثلثة؟ هي لا يوجد إلا إعجام واحد للسين أن يوضع عليها نقاط، فلا يوجد نقطتين أو ثلاثة، هي ثلاث نقاط دائما، فيقال معجمة. كذلك الصاد والضاد، يقال الصاد المعجمة أي الضاد، يقال الضاد المعجمة تفريقا عن الصاد إذا لم تكن منقوطة. كذلك الطاء والظاء، يقال الظاء المعجمة. وكذلك ماذا بقي عندنا الشيء؟ أظن هذه فقط، أظن هذه الحروف التي فيها الإشكالات. نعم والله تعالى أعلم. بقية الحروف مثلا الألف، لا يوجد كتاب كلمة أو حرف آخر نفس اللفظة، نفس الكتابة من غير نقط. كذلك الزاي مثلا لا يوجد، القاف والفاء والكاف واللام والميم والنون والهاء كلها تختلف، يبقى عندنا فقط الباء والتاء. كذلك الباء يقولون الباء المعجمة، الباء المعجمة. ما هي الباء المعجمة؟ الباء المعجمة هي التحتية، هي الباء، هذا باب التفريق. هذا طبعا موجودة، ماذا يفيدنا حقيقة في هذا؟ هذا يأتي في باب المؤتلف والمختلف في مصطلح الحديث، مؤتلف المختلف. مثلا ما الفرق بين عياش وعباس في اللفظة، كيف نفرق؟ فجاء مصطلح اسمه المؤتلف والمختلف، وهو ما تشارك أو اتفق أسماء الرواة وأسماء أبائهم خطا خطا بالخط، وافترقوا ماذا؟ لفظا، مثل عياش وعباس، حتى تفرق عياش وعباس إذا ما كان عندنا نقط. فانتبه إلى أن هنالك شيء اسمه المؤتلف ومختلف. كيف يعرف هذا؟ يعرف بتبيين الراوي عندما يقول العياش مثلا الياء التحتية والشين المعجمة حتى تفرق بين السين، فتظهر لنا، أو تعرفه من خلال شيوخه ومن خلال تلاميذه فتفرق بين عياش وعباس مثلا. من باب هكذا يعني لطيفة من اللطائف، رجل من الرواة يقال له الخياط، هو اختلف الرواة في كنيته أو عفوا في نسبته، هل يقال الخياط أم الخباط أم الحناط؟ فهو حقيقة يعني الخياط والخباط والحناط نفس الكتابة من غير نقط، فقال والله ما ندري هو خياط أم حناط أم خباط. طبعا الخياط الذي يعمل بالخياطة، والخباط كان يعمل بخبط أوراق الشجر وكان يبيع ذلك، والإمام أحمد رحمه الله كان يشتغل في ذلك أحيانا إذا كان يحتاج المال، وكان يحب أن يأكل من تعب من كد يده رحمه الله. وكذلك الحناط الذي يبيع الحنطة القمح، فاختلفوا فيه، قال والله ما ندري هو الخياط أم الخباط أم الحناط. فقيل أنه سئل عن ذلك فقال أنا كنت خياطا واشتغلت خباطا وأنا الآن أشتغل حناطا. فصح أن يقال فيه الخياط الخباط الحناط، والله أعلم بصحة القصة، لكن لا شك أن الاختلاف في اسمه حاصل أو اختلاف في نسبته حاصل. طيب الحديث الأخير الذي بين أيدينا الحديث السادس، وهو الحديث 59، عن أبي خالد حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. متفق عليه. البيعان يعني بائع وبائع، لا المقصود البائع والمشتري، وجاءت البيعان للتغليب كما يقال العمران لأبي بكر وعمر، والقمران للشمس والقمر، والأسودان للتمر والماء، وهكذا من باب التغليب. فالبيعان هو البائع والمشتري، يبيع هذا ويشتري هذا، هما بالخيار طالما أنهما لم يفترقا، وهذه فيها مباحث فقهية بالمناسبة لا نريد أن نخوض فيها الآن. بعد ذلك لا يكون خيارا بينهما، ويستثنى في ذلك أشياء طبعا معروفة في كتب الفقه أو يراجع فيها كتب الفقه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن صدقا، أي في البيع صدق البائع بأن هذه السلعة بما وصفها فيه للمشتري، وصدق المشتري بأنها تساوي كذا أو أنه والله رآها عند فلان بكذا لماذا تغلي علي وغير ذلك، إن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، بركة من الله سبحانه وتعالى في هذا البيع، يستفيد البائع ويستفيد المشتري. وإن كتما وكذبا، وهذا موجود، يكتم عيب سلعته ويكتم ما تستحقه تلك السلعة ذلك المشتري، قال محقت بركة بيعهما، لا يستفيد هذا ولا يستفيد هذا. وحقيقة نحن في أمس الحاجة في أموالنا إلى ماذا؟ إلى البركة، البركة في الأيام، البركة في الأوقات، البركة في الصحة، البركة في القراءة، البركة في النظر، البركة في القوة، البركة في المال، والله أكثر ما ينقصنا هو البركة. وسبيل البركة الصدق، الصدق والتعامل بصدق والجد والاجتهاد، وأمور كثيرة تحدث البركة. بالمناسبة يوجد روي عن رجل من الصحابة قيل هو أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه، أرسل خادمه ليشتري له ناقة، فشراها له بثمن قيل مثلا 100 دينار أو 100 درهم إلى آخره. فلما جاء بها هذا الخادم إلى أبي الدرداء وجدها أنها تستحق أكثر من ذلك، فذهب إلى البائع وقال قد اشترى خادمي بكذا وكذا وهي تستحق أكثر، يريد أن يعطيه مالا أكثر. تخيل هذا المشتري يريد أن يعطي مالا أكثر، لو أننا نحن مكان ماذا نقول؟ نقول الحمد لله والله أنك أنت شاطر، أحسنت فعلا، وفرت علي المال إلى آخره. هذا لا، العكس، ذهب إلى صاحب السلعة أو أرسل خادمه لصاحب السلعة وقال أن تستحق أكثر. لماذا فعل ذلك؟ استغرب قيل البائع عن صحة القصة، قال الدين النصيحة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، ومن النصح أن أنصح لك وأقول لك أن هذه الناقة تستحق أكثر من الثمن الذي أعطيتك أو أخذته منا. الشاهد من كل هذا الباب الصدق، الصدق عظيم يا إخوة، نسأل الله تعالى أن يكتبنا مع الصادقين وأن ننال الدرجات العليا بصدقنا، وأن يصلح قلوبنا ويستر عيوبنا، خاصة أنت يا طالب العلم احذر احذر والكذب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.